من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
الحرب الناعمة عرفها ناي بأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام، وهي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة بدون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للعوامل والوسائل العسكرية والصلبة. وقد تم اقتباس ثنائية الصلب والناعم من التقسيم المعروف لتكوين أجهزة الكمبيوتر، والذي تتألف من أدوات ناعمة سوفتوير وأدوات صلبة هاردوير. الحرب الناعمة وأدواتها ووسائلها حلقة جديدة نناقشها في برنامج الحرب الناعمة. الحرب الناعمة نناقش أبعادها ووسائلها وأدواتها، وكيف أنها أثرت بديلة عن الأدوات الصلبة والوسائل العسكرية التي كانت في الوقت القديم، وكيف أن الحرب الناعمة ساندتها في بعض الأحيان أو أغلب الأحيان إن أردنا الحديث عن الحرب الناعمة، كيف أنها نجحت في بعض الدول، وكيف أنها أخضعت دول. معنا في هذه الحلقة الجديدة العميد الركن عابد محمد الثور، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. مرحبا بك حميد عابد.
أهلا وسهلا يا أخي.
عندما نتحدث عن الحرب الناعمة، كيف لكم أن توضحوا لنا وكما جاء في التقرير، كيف لكم أن تطرحوا لنا أو ما هو تعليقكم على الحرب الناعمة؟
حياك الله. أهلا وسهلا. أول يعني كويس أنه الحمد لله أنه بدأ في إعلامنا أنه الخوض في مثل هذه المسائل، الحرب الناعمة والقوة الناعمة، مواضيع يكاد الإعلام العربي أن يتجاهلها تقريبا أو يتغاضى الحديث عنها. الحرب الناعمة هي سياسة جاءت بعد حروب الاستيطان والحروب القوة وبسط النفوذ العسكري والاستعماري والاحتلال، وجاء من نوع آخر كحروب سميت بالحرب الناعمة أو القوة الناعمة، وكما أسلفت أنه أيضا صاغها جوزيف ناي وهو المتخصص في جامعة هارفورد في علم الاجتماع، وبالتالي هو أيضا كخطة استخدمتها أمريكا أو مخططات استخدمتها أمريكا في إطار خطة التوسع الأمريكي للاستيطان على البلدان العربية تحديدا، واستخدام أدوات جديدة غير التي اعتاد عليها الأمة العربية والإسلامية، وهي الاحتلال، الضرب، التهديد بالقوة، الوعيد، استخدام العنف، استخدام الأزمات. بدأوا يلجوا إلى استخدام نوع آخر من أنواع الحروب هو الحرب الناعمة. أولا هي ضد الحرب العسكرية أو ما سماها جوزيف الحرب الصلبة أو الحروب الصلبة أو القوة الصلبة، وهي اللجوء إلى الأسلحة الصواريخ والحروب التقليدية وكل ما هو مؤثر على ميدان المعركة لبسط النفوذ العسكري، ومنه بعدين بسط النفوذ الفكري والثقافي. هذا النوع من الحرب هو بعد جاء أن خضعت دراسة الحروب إلى تكاليف باهظة جدا.
نعم.
أمريكا خضعت أو قامت هذه الحروب وكانت تكلفتها كبيرة على القوى البشرية وعلى المادية، وبالتالي كان لابد من خطة بديلة تكون. طبعا هو جوزيف هو أداة من أدوات النشر، وهو يعتبر أيضا كلامه ونشره وكتابه الشهير اللي نشره عن الحرب الناعمة والذي أثار حفيظة كثير من الكتاب العرب خاصة المهتمين، لعل الجزء الكبير اللي غير مهتم هم الأسيويين كونهم يعتبروا شرقيين ويعتمدوا على القوة العسكرية أكثر من الحرب الناعمة.
نعم.
وبالتالي هم لم يأخذوها بتلك الأهمية، فلذلك تلاحظ أن الكتاب والمؤرخين وفي علم الاجتماع والعلوم الإنسانية بكاملة التاريخية خاصة في الجانب الأفريقي وخاصة الدول العربية ذات على المستوى اللي هم في مصر والجزائر وتونس، هؤلاء بدأت تثيرهم حكاية الحرب الناعمة وما أهدافها وما أغراضها، ولماذا في الوقت يعني الآن في هذه السنوات الأخيرة بدأت تنشط كلمة القوة الناعمة أو الحرب الناعمة. هي في 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 ما بين السطور هي تحمل معاني أخرى، هي تحمل نوع من الاستعمار الجديد، نوع من فرض الاستيطان الجديد الذي لا يحمل القوة، لا يحمل الصوت، لا يحمل الرعب، يحمل بالعكس مستعمر الأمس يواجه بالمقاومة والقوة حتى الاستقلال، مستعمر اليوم يواجه بالترحيب والاستقبال، وهي ما تسمى بالحرب الناعمة، واستخدام كل الوسائل الإعلامية والفكرية والثقافية بديلا عن العنف والدبابة والصواريخ. وبالتالي كل ما من شأنه أن يثري هذا الموضوع من إعلام، من ثقافة، من جامعات، من مسارح، من سينما، من تواصل وقنوات تواصل حديثا، والذي هي أثبتت وأثبت كثير من علماء الاجتماع أنها أكثر فاعلية لإيصال الرسالة حتى في ظروف المعركة، وهي الطابور الخامس، ما نسميه الطابور الخامس، أكثر ما نشط الطابور الخامس، وخاصة في ظروف بلادنا ونحن نخوض حرب شرسة الدفاع عن الوطن ضد المحتل الجديد بوجه إسلامي ووجه دين وعلى رأسها العدو السعودي وحلفائه وزمرته، هم يخوضون في نفس المجال، وهي الحرب الناعمة.
الحرب الناعمة.
نعم، العودة إلى المفهوم الحرب الناعمة وجوزيف ناي وكاتبها وله صلة وطيدة بالاستخبارات المركزية الأمريكية، كيف نوضح بأن الهيمنة الأمريكية دائما ما تستهدف دول العالم الثالث، دائما ما تستهدف دول العالم المتخلف للأسف إذا صح التعبير، كيف لنا أن نستطيع أن نجسد هذا المفهوم في دول العالم الثالث؟ كيف بإمكاننا كذلك أن نشعر بأن هذا خطر دائما ما يواكبنا في كل المجالات التي سبق وذكرتموها؟
أنت تتكلم في جوزيف ناي، جامع ومحاضر في جامعة، وأيضا هو أداة من أدوات المخابرات الأمريكية.
نعم.
وبالتالي هو يعود للأصول اليهودية، ومعروف عن اليهود، ومعروف أيضا عن الأمريكان، ومن يسير السياسة الأمريكية والبيت الأبيض هي المخابرات الإسرائيلية. وبالتالي كل قضية ترتبط بالعرب وبشيء اسمه الإسلام والدين لابد أن يخضع لدراسة كبيرة جدا. جوزيف هو أحد الأدوات التي بدأت تنشر عن القوى الناعمة، وهو كيف نصل إلى قلوب العرب وإلى سياسة العرب وإلى أنظمة العرب وإلى حكام العرب بطريقة غير عسكرية وبطريقة ثانية.
نعم.
غير العنف. هي معنى الحرب الناعمة أن تحصل على الشيء دون حرب.
نعم.
أمريكا تعودت أن تحصل على الشيء بالقوة. لو عدنا للتاريخ اللي وراء شوية وشفنا مثلا حينما فتح المسلمون القدس وفرضت الهيمنة الإسلامية على القدس وبسط العدالة الإسلامية والوسط الإسلامية، هم لجوا إلى كيف نخرج العرب من هذا المكان.
نعم.
استدعوا الكنيسة والبابا في روما وبدأوا كيف نستدعي أو كيف نخرج المال من جيوب الأوروبيين، كيف نثير حفيظة الأوروبيين لأن يدافعوا عن مقدساتهم اللي يعتبرونها أكبر مقدسات وهي موجودة في القدس،
وكيف
في
أنهم
فلسطين.
يثيروا
أن المسلمين
مقدسات، كيف أنهم يثيروا الشعوب عبر مقدساتهم.
في ذلك قالوا كيف نلجأ، هل نقول لهم نقاتل المسلمين، هل نقول لهم هؤلاء بفعلوا كذا؟ لا
فعلا.
إذن ندخل في الجانب الديني والجانب الديني. إذن بدأوا يعلنوا أن المسلمين بدأوا يعني يسيئوا معاملة المسيحيين، بدأوا المسلمين
يضطهدوهم
يعذبوهم، يأخذوا كنائسهم يحولوها إلى مساجد، حتى ثار الأوروبيون بأكملهم، حتى الذين هم لا دينيين، اللي هم رافضين للكنيسة، كلهم يعتبروها أنها نوع من الكرامة وأنه هذا هي معتقداتهم وأن هذا هي أصولهم، إذا أزيلت في كل مكان. وبالتالي استطاعوا أن يؤلبوا الشعب الأوروبي بالكامل وأخذوا ماله برضاه وبقناعة منه وأعطوها للبابا وإلى الكنيسة للدفاع عن كرامتهم.
نعم.
هذه هي أحد أساليبهم. اليوم أمريكا هي أقنعت العالم العربي وأقنعت أنه خطركم في الإسلام، خطركم يكمن في الإسلام والدعوة الإسلامية، رغم أن أمريكا هي من توظف الإرهابيين ومن توظف الإسلام لحرب الإسلام.
نعم. سيادة العميد، عند الرجوع إلى مكان قولكم بأن أمريكا عملت وتعمل وستعمل على استثارة الدينيين أو اللادينيين إلى نقطة هي تريد استثارتها لإثارة الحروب والنزاعات حتى هي تكون عن منأى، فما هي تلك الوسائل التي تستخدمها الهيمنة الأمريكية لذلك، وكيف لها أن توظفها؟
طبعا هي مقولة مشهورة لجوزيف، هذا هو أعتقد جوزيف أنه قال أن دولار واحد ينفق لشراء قرص فيديو دي في دي يحمل شابا أو فتى إيراني بمواجهة سلطة رجال الدين في معركة حرب الأفكار. شوفي كيف قاعده وهي أجدى وأفضل بأضعاف أن تدفع 100 دولار لشراء سلاح. دولار واحد يغني عن 100 دولار يغني عن 1000 دولار. حينما تؤتي بالشريط وتقنع الشاب وتقنع الفتاة
فكرياً
معين. نعم. سواء بالعرض السينمائي، بالمسرحي، بالأفكار، بالقصص،
تواصل التواصل وسائل الإعلام.
حتى أقول لك من قبل أن تصل هذه الأشياء توفرت عليهم كثير من الأشياء. كيف استطاعوا أن يوجدوا هذه القواعد الكبيرة اللي تسمى اليوم الإسلامية واللي شكلت الآن عبء كبير على الأمة الإسلامية والعربية بالتطرف والإرهاب والتعصب؟ هي الأفكار ضد أمريكا. أمريكا هي زرعت هذه الأفكار وهي من روح الإسلام.
نعم.
بس حولتها بطريقة أخرى حتى تستخدم هؤلاء العناصر للحرب ضد شعوبها وقومياتها وحكامها. هذا ما يحصل، هذا ما يحصل، ما حصل في اليمن وما يحصل في السعودية وما يحصل في كل مكان في الأمة العربية. تونس لعلها هي الدولة العربية التي كانت الوحيدة التي قد كانت في نهاية عام مرصود لها في كل مقاييس التقدم أنها نهاية عام 2011 ستكون الدولة العربية الوحيدة دولة غير نامية. لاحظي في 2011 كانت يعني كانت توقعت كلها من العالم بأكمل حتى الأوروبيين أنها في فبراير إلى ما ديسمبر تعلن تونس دولة غير نامية.
نعم.
وصول المستوى التعليمي إلى مستوى يصل إلى 98%.
نعم.
من التعليم يعني فاقت أوروبا، فاقت إيطاليا، فاقت كثير من الدول الأوروبية. ولاحظي إيش حصل بعدها؟ أقنعتهم أنه النظام التونسي وأنه هذا التخلف والاستبداد والحكم.
نعم.
وأن الإسلاميين والعرب لا تستطيعون. وفعلا أعادوا تونس إلى 30 سنة الوراء بثورة الربيع العربي التي سميت ثورة الربيع العربي. وأعادوا تونس الآن تونس تئن وتتألم من وضع الإرهاب، العصابات الإجرامية الإسلامية.
نعم.
القاعدة، حتى سوريا لم تسلم.
نعم.
يوجد فيها أكثر من 70,000 مقاتل تونسي في داخل أراضي سوريا. يعني تونس التي كانت رمز الحضارة، رمز التقدم، رمز اللغة العربية الفصحى.
نعم.
رمز الجمال، رمز الحضارة، رمز الأدب، رمز الشعر. اليوم تونس تتألم وتئن من التخلف اللي حصلها بسبب الحرب الناعمة. أمريكا وأوروبا، حتى أوروبا، رغم أن تونس كانت تعتبر قطعة من فرنسا، قطعة من باريس.
ما هي الوسيلة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في تفكيك الأنظمة، وكيف أتت بهذه الألوان للثورات وترويج لها؟ حدثونا أكثر عن هذا الموضوع.
لو نعود من صنع الحكام، صنعتها أمريكا.
نعم.
بما يتطلب حينما إذا الحاكم جاء من أوساط الشعب الغير مقبول.
على سبيل المثال وليس الحصر،
لنقول مصر مثلا في بداية هي من وضعت فاروق، وهي من وضعت من قبله الملك فؤاد.
نعم.
ووضعت سياستها كاملة، وخاصة مصر وضعت تحت الاستعمار الفرنسي بعدها البريطاني، حتى قامت ثورة 52 وكانت القيادة وطنية مخلصة
جدا.
حينما أعلنت القيادة الوطنية أنه إزالة بعض الأدوات التي تسيء للثورة المصرية وتثير للشعب المصري، على رأسهم كانوا الإخوان، هم أكبر أدامة أدوات التي استخدمها الاستعمار للبقاء. هم نشأوا في تلك الفترة، وبالتالي كان لابد من وضع أخرى. حينما جاء ووضعوا محمد نجيب ووضعوا من نفس السلطة من يمثلون هؤلاء الاتجاهات وهم قيادة عسكرية، أمريكا بدأت تشوف أنه مثلا عبد الناصر، الشعب يحب عبد الناصر، الشعب يموت عبد الناصر قومي، عبد الناصر رفض الاستعمار، رفض الاحتلال، رفض الاستيطان، وبدأ بأول عدوان بطالب بخروج إسرائيل وقومة وثورة عربية ضد العدوان الإسرائيلي لفلسطين. وشاركت مصر بقوة في حرب 48، ومن ضمنهم أيضا عبد الناصر شارك ضابط في حرب 48. مصر وأمريكا والدول الأوروبية وجدت أن هذا الرجل يشكل خطر على الوجود الأوروبي، ووجود أيضا
نقول
الصليبية والتوسع
نفوذ الهيمنة الأمريكية.
لكن نقول هكذا أن النفوذ الأوروبي والنفوذ الأمريكي كان، لكن النفوذ الأوروبي كان أكثر في تلك الفترة، وبالتالي كان لابد من وجود خطة بديلة. أولا الحرب، دخلوا في حرب 56 وعدوان بعد تأميم قناة السويس، وبعدها شافوا أنه حرب بعد حرب بعد حرب، حتى قتل عبد الناصر وجاء السادات وأعلن أيضا تحالفه مع إسرائيل وبداية عهد جديد مع إسرائيل واتفاقية التعاون مع إسرائيل، وخلقوا له من الجانب الآخر جماعات مسلحة إسلامية تدعمها أمريكا بوجه آخر، الإخوان أو غير الإخوان، أنه هذا الرجل كافر، وأنه مدام وقع وثيقة سلم وسلام مع إسرائيل فلا بد من قتله، وقتلوا أنور السادات. فجاءت الخطة وأمريكا وضعت الرئيس، بعدين أصبح الوضع الرئيس
أصبح الآن أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية،
وضعها أمريكا هي. نعم. البيت الأبيض والبيت الإسرائيلي هو من يحدد من يوجد في هذا المكان. الرئيس لابد أن يوضع باختيار أمريكي، وأيضا السعودية أيضا هي كانت موافقة، ومبارك أن
نعم.
أنه حسين مبارك يكون على السلطة في اليمن، نفس المعاناة، كل الرؤساء قتلوا. كان لعل إبراهيم الحمدي هو الرجل الوحيد الذي قال لا لأمريكا قال لا للسعودية، رفض الوصاية السعودية وبالتالي لقى مصيره. هذه كثير من الدول أيضا، حتى الثورات، حتى تونس والجزائر، لاحظ أنه رئيس بعد رئيس كلهم يقتلوا.
الحرب الناعمة.
نعم سيادة العميد، كيف لنا أن نوضح للمستمع ما هي العلاقة الوطيدة عندما تحدثتم أن الهيمنة الأمريكية والغربية هي من تختار أدواتها في اتخاذ القرار في الحكم؟ كيف لها أن تؤثر في الشعوب في أنها تكون صامتة خانعة وخاضعة لكل أدواتها ابتداء من رأس الهرم وانتهاء بآخره؟
هل تعتقدين أن أمريكا وأوروبا حينما قدمت المساعدات للدول العربية سواء بالمنح الدراسية للأولاد أو للبنات أو للفتية والفتيات والمتفوقين أن يدرسوا في جامعات ومدارس أوروبا، هل هو كان مثلا حبا في العرب، حبا في الإسلام؟ بالعكس، بوش في أول حرب مع العراق أعلنها أنها حرب صليبية، زلت لسان ولكنها أظهرت الحقائق الداخلية. نعم. لهذا الرجل، وحتى وإن كانوا يظهرون الديمقراطية ويظهرون أنهم أصحاب رأي، أصحاب دعم للديمقراطية، ولكن الحقيقة هم أصحاب دعوة لابد أن ينفذوها، وهي مصرح. الكنيسة والصليبية، وبالتالي الكلمة وبعد تدمير 11 سبتمبر وقد هي من تدبيرهم، ولكنها أيضا أعلنت لنقول جزافا، لم حسب ما يقول أنه لم يقصدها، ولكن هي أوضحت ما في معتقد. وبالتالي منذ بداية القرن التاسع عشر والمنح للطلاب العرب بالآلاف
إلى جامعات غربية،
إلى جامعات. نعم. كل شيء،
رغم ومركز الدراسات،
حتى لو لاحظنا من يدير هذه الجامعات كلها هي كانت رؤوس أموال إسرائيلية. وبالتالي لابد أن أهل وطلاب في الأخير، هؤلاء الطلاب الذين ذهبوا للدراسة في الجامعات الخارجية هم يحملون فكر ثقافي، فكر حضاري للدولة اللي درسوا فيها، فكر لابد الحرية أن تنهض، لابد المرأة أن تأخذ حريتها بالمعنى الذي يريدونهم، لابد أن تنهض الشعوب وتقام بقامها، لابد أن نجعل الدين في الرف. نعم. وأن نبدأ بالعلمانية وأن نبدأ ننهض بالشعوب، وأقنعوا الطلاب وأقنعوا جزء شريحة كبيرة أن الإسلام هو المتخلف، أن الإسلام هو من يعيد الأمة العربية إلى الخلف. إذن الإسلام هو سبب الرجعية في الأمة العربية، إذن لابد لكم أن نعلمكم. وبالتالي كل الذي درسوا خاصة في السنوات الأولى منذ بداية القرن التاسع عشر اللي رسلوهم هم من كانوا هم أصحاب الأفكار، هم أصحاب الثورات، هم أصحاب النهضة الفكرية التي نهضت الحكام وأسقطت الحكام وظلوا بدلها، هم أصبحوا سفراء للوجه الأمريكي والإسرائيلي في الدول العربية، وبالتالي نفذوا الأجندة التي يريدونها.
نعم. عندما تحدثتم عن المراكز الأبحاث والجامعات الغربية فإننا نتحدث عن ستيفن بروز الذي كان أول رئيس جامعة أمريكية كان له علاقة وطيدة أو بالأحرى كان أحد مؤسسي الاستخبارات المركزية الأمريكية، فمن الطبيعي أن يجدوا أو أن يعملوا على وجود مصادر أخرى لاجتلاب جيوش افتراضية لهم في كل مكان. سيادة العميد، كيف لهذا المجتمع أن يجد نفسه في هذه الحرب الناعمة؟ وعندما تحدثتم أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كيف أن الشاب يستطيع الوصول إلى الجامعات الغربية، وكيف أن له أن يتأثر وأن يجد نفسه نموذج أمريكي يصنع نفسه ليكون سفيرا لهم، كيف لهذا المجتمع أن يقي نفسه ابتداء من متخذي القرار وانتهاء بالعامة أن يقوا نفسه من هذه الحرب الناعمة؟
أنا لي وجهة نظر في هذا الشيء، أنه هي فارضة نفسها بالقوة، لا نستطيع أن نغير فيها شيء. يعني الإعلام والتواصل الإعلامي والتواصل الاجتماعي وكل قنواته وكل ما يأتينا من الغرب مفروض علينا فرض بالكامل. لا تستطيع دولة ولا نظام ولا أي نظام في العالم العربي والإسلامي أن يفرض احتكار عليه أو إغلاقها من مرة أو نغلق نفس المجتمعات العربية والإسلامية عن المجتمع الآخر. ولكن هناك أيضا دور آخر هو دور الإعلام. أين دور الإعلام؟
فعلا.
أين دور الإعلام العربي؟ أين دور الإعلام دور جامعة الدول العربية؟ ولعل دهاليز جامعة الدول العربية هي أول من بدأ الحرب الناعمة وتنفيذ هذه الطلبات هي. ولعل ما نعيشه اليوم في اليمن وظروف اليمن، الحرب اليوم والحرب الإبادة التي تعيشها اليمن، وأكبر دليل ما وصلت إليه الحرب الناعمة منه حتى علماء المسلمين الذين هم يفترض أن يكونوا في منأى عن السلطة وفي منأى عن الجرائم التي ترتكب أن يعلنوا كلمة الحق. قتل المسلم حرام، قتل الكافر حرام بدون سبب، قتل اليهودي بدون سبب حرام، قتل المسيحي بدون سبب حرام. الإسلام علمنا روح الوسطية، روح الاعتدال. لكن هم اليوم جامعة الدول العربية وعلماء جامعة الدول العربية وعلماء السلطة في السعودية وكل مكان اليوم يجيزون وبل ويشرعون وجوب قتال اليمنيين واتهمونا بالمجوسية، اتهمونا بالشيعة، اتهمونا بالتضرب، اتهمونا بالكفر، وكفرونا شعب بأكمل شعب 30 مليون كفرتنا مجموعة من العلماء الذين هم أداة للسلطة. هؤلاء هم السلطة، هؤلاء أداة السلطة هي في إطار الحرب الناعمة. كيف استطاعت أمريكا وأوروبا وإسرائيل أن تجعل من علماء الإسلام هم من يكفروننا، هم من يجيزون قتالنا وحربنا؟ اليوم الواجب الرئيسي، لعل وضع اليمن يختلف الآن، ولكن لا يمنعها أيضا من الواجب، الإعلام بالدرجة الأولى، وزارة الثقافة بالدرجة الثانية، وزارة الأوقاف، الجامعات، المدارس، هي عليها الغطاء الأكبر أن تقي أبناءنا وبناتنا والمجتمع اليمني من هذا، أن توضح للعالم ما هي الحرب. طبعا كثير من الجامعات، ولعل سوريا هي نعتبرها دولة متقدمة ورائدة، هي كثير، هي ما حتى لو حينما درسنا لديهم هم كانوا يشيرون إلى الحرب الناعمة، ووجوب ألا نتكلم عنها كثيرا وألا نضع لها حجما كبير، لكن في ظل غياب المجتمع العربي والوعي العربي أخذت الحرب الناعمة تسري في الأمة العربية بشكل طوفان، سيل جارف، أصبح كل بيت الحرب الناعمة في كل بيت، في كل دار، في كل تلفون، في كل مكان داخل الأمة العربية والإسلامية داخله حرب ناعمة، بالرسائل، بالإس إم إس، بالفيسبوك، بالجيميل، بكل قنوات التواصل الاجتماعي الحرب الناعمة تدار حتى في إطار الأسرة الواحدة. هذا يدافع ويدافع بشدة عن الأرض وعن العرض وعن كذا، وآخر دعونا من هذا الكلام الفاضي، هؤلاء الناس فرضوا علينا فرض. يعني حتى الآن في إطار الأسرة الواحدة تجد أن الحرب الناعمة وما أراده جوزيف وقيادة جوزيف والبيت الإسرائيلي والمطبخ الماسوني بشكل عام أوصلنا إلى هذه المواصل كلها، وبالتالي يجب أو على عاتق الدولة الحمل الأكبر أن توعي الشباب. لعلها أنا أعتقد هذه أول مقابلة لي أنا أتكلم عن الحرب الناعمة، تكلمت قبل 12 سنة بس في إطار القوة، وهي الحرب الباردة والحرب الهادئة هي عكسها، هي تأخذ ولعل أساليب الحرب الناعمة مقبول عند الناس كلهم يقبلوا ويتكلموا فيها ولا يعلمون أهدافها ما هي.
نعم.
أهدافها خطيرة، وهي من أهم الأهداف التي تهدم البنى المجتمعية للأوطان وللشعوب، وبالتالي أن لابد على الشعوب بكل فئاتهم وشرائحهم أن يعوا ويعلموا ما هي الحرب الناعمة وما هي القوة الناعمة التي تستهدف أبنائهم وبناتهم في بيوتهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، في وظائفهم، في كل مكان،
عبر وسائل متعددة، منها البرامج سيادة العميد، البرامج، حتى أن البرامج الدينية فيها استنساخ للغرب. شكرا جزيلا العميد الركن عابد محمد الثور، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا في التعريف عن الحرب الناعمة.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.